أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، كما نعلم فإن الجملة تقسم إلى جملة خبرية وجملة إنشائية. فالتقسيم الأساسي والمفصلي ما درسناه في علم المنطق، في علم المنطق قسمنا اللفظ إلى مفرد ومركب. فاللفظ المفرد مثل محمد وجعفر وبغداد وقوم ومنزل وغيرها من الألفاظ المفردة. اللفظ المركب كقولنا علي إمام، محمد النبي، إن قام علي، إن جاء محمدون. على كلين هذه الألفاظ مركبة. واللفظ المركب على نحوين، إما مركب تام كقولنا محمد النبي علي الإمام، وإما مركب ناقص، إن كان محمد نبيا، إن كان علي إماما. ما الفارق بين المركب التام وبين المركب الناقص؟ المركب التام هو ما يحسن السكوت عليه، بينما المركب الناقص لا يحسن السكوت عليه. فمثلا قولنا محمد نبي علي إمام يحسن السكوت عليه، جملة تامة، جملة مفيدة، يحسن للمتكلم وللسامع السكوت عليها. فالمتكلم يسكت والسامع لا يسأل، بخلاف لو قال إن كان محمد النبيين ماذا؟ أصدق به؟ لا أصدق به؟ أمتثل لرسالته؟ لا أمتثل لرسالته؟ إن كان علي إماما ماذا؟ أقتدي به؟ لا أقتدي به؟ فهذه الجملة ناقصة، يقال لها مركب ناقص، نسبة ناقصة. نسبت النبوة إلى النبي صلى الله عليه وآله، ونسبت الإمام إلى علي سلام الله عليه، لكن هذه النسبة ناقصة غير تامة، لا يحسن السكوت عليها. حينما قلت إن كان علي إماما، إن كان محمد النبي، بخلاف قولنا محمد النبي علي إمام، فإنها جملة تامة لا يحسن السكوت عليها، فهي تعبر عن نسبة تامة. المركب يقسم، المركب التام يقسم إلى خبر وإنشاء. إذن هذا هو التقسيم الأساسي. اللفظ إما مفرد وإما مركب. اللفظ المركب إما تام وإما ناقص. اللفظ المركب التام إما خبر وإما إنشاء. ما الفارق بين الخبر وبين الإنشاء؟ مثلا أقول لك اكتب الكتاب، اقرأ الدرس، ابن المدرسة، ازرع الشجرة، هذه الأوامر كلها إنشاءات. وأحيانا أقول بعد أن تكتب وأن تبني وأن تدرس وأن تزرع، أقول زرع فلان الشجرة وبنى فلان المدرسة وكتب فلان الدرس وألف فلان كتابا. الفارق حينما قلت ألف فلان كتابا، زرع فلان الشجرة، بنى فلان المدرسة، هذا الكلام يخبر عن واقع موجود، يتحدث ويتكلم عن واقع ملموس ومتحقق، بخلاف قولي اكتب الدرس، الدرس غير موجود الآن. ألف الكتاب، الكتاب الآن غير موجود. ابن المدرسة، المدرسة الآن غير موجودة. ازرع الشجرة، الشجرة الآن غير متحققة. هذه الألفاظ يراد لها أن تنشئ واقع، أن تؤسس واقع، أن توجد واقع، بخلاف الخبر كتب فلان الدرس، ألف فلان الكتاب، زرع فلان الشجرة، بنى فلان المدرسة، هذه سنخنسة يراد لها أن تحكي عن واقع موجود، أن تتحدث وأن تخبر عن واقع موجود. إذن كل من الخبر والإنشاء يشترك في حيثية واحدة، وهي هناك نسبة تامة، هناك مركب تام. حينما أقول ابن المدرسة وحينما أقول بنى فلان المدرسة، في هاتين الجملتين توجد نسبة البناء إلى فلان. وحينما أقول يا فلان اكتب الدرس ثم أقول كتب فلان الدرس، فيها نسبة كتابة الدرس إلى فلان. وحينما أقول زرع فلان الشجرة أو أقول ازرع يا فلان الشجرة، فيها نسبة زرع الشجرة إلى فلان. إذن الخبر والإنشاء يشتركان في تضمنهما لنسبة تامة، لكن هذه النسبة المنظار منها يختلف. أحيانا هذه النسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد إيجادها، يراد تحقيقها، يراد إنشاؤها، هذا في الإنشاء، كما في قول اكتب الدرس، ازرع الشجرة، ابن المدرسة، يوجد نسبة الزرع إلى فلان، نسبة الكتابة إلى فلان، نسبة البناء إلى فلان. هذه النسبة غير متحققة، وإنما ينظر إليها بما هي نسبة يراد إيجادها، نسبة يراد تحقيقها، نسبة يراد تأسيسها وتفعيلها. لكن حينما أقول كتب فلان الدرس، زرع فلان الشجرة، بنى فلان المدرسة، توجد نسبة الزرع والبناء والكتابة إلى فلان منظورا إليها بما هي نسبة متحققة، بما هي نسبة فعلية، بما هي نسبة ثابتة يراد التحدث عنها والإخبار عنها. ومن هنا فإن الإنشاء والإخبار قد يتحد في اللفظة، كلفظة بعتو، بعتو منها ما هو ماذا؟ إنشائي، ومنها ما هو إخباري. مثلا أنت صاحب مكتبة أو لديك كتاب تريد أن تبيع، تقول للمشتري بعتك الكتاب، ويقول المشتري قبلت البيع. فإذا بعت يراد بها إنشاء البيع، تأسيس البيع، إنشاء التمليك، إنشاء اعتبار التمليك، هذه يقال لها بعت إنشائية. عندنا بعت خبرية، يا فلان أريد أن أشتري منك الكتاب الفلاني، تقول بعت الكتاب منذ سنتين. هذه بعت يراد بها الإخبار. إذن ما الفارق بين بعت الإنشائية وبعت الخبرية؟ بعت الإنشائية تتحدث عن جملة تامة، عن نسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، بينما بعت الخبرية تتحدث عن جملة تامة، عن نسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة واقعة يراد الحديث عنها. واضح إن شاء الله؟ إذن في مرحلة الدلالة التصورية، في مرحلة الوضع، يوجد فارق بين المدلول التصوري لبعت الإنشائية والمدلول التصوري لبعت الخبرية. في نفس مرحلة المدلول التصوري، في نفس مرحلة الوضع اللغوي، العرب وضعوا بعت الخبرية لسنخ نسبة تختلف عن وضع بعت الخبرية. إذا بعت الإنشائية تختلف عن بعت الخبرية. جاء العرب وضعوا بعت الخبرية للنسبة التامة المتحققة، ووضعوا بعت الإنشائية للنسبة التامة غير المتحققة، بل التي يراد لها أن تتحقق. إذن الفارق بين الإنشاء والإخبار في نفس مرحلة المدلول التصوري، في نفس الوضع اللغوي، واضعوا اللغة وضعوا الإنشاء لسنخ نسبة يغاير سنخ النسبة التي وضعوا لها الإخبار. هذا هو القول المشهور. القول الثاني لصاحب الكفاية رحمة الله عليه، الشيخ الأخوند محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول، كتاب المعروف، صاحب الكفاية رضوان الله عليه، قال في مرحلة المدلول التصوري، في مرحلة المدلول الوضعي، لا يوجد فارق بين بعت الإنشائية وبعت الخبرية، كل من بعت الخبرية وبعت الإنشائية موضوع للنسبة التامة، لكن الفارق في مرحلة المدلول التصديقي، يعني الفارق في القصد، ها لا التصور، القصد، ليس الفارق في مرحلة المدلول الوضعي. العرب مثلا وضعت بعتو الخبرية والإنشائية للنسبة التامة، لكن المتكلم إما أن يقصد النسبة التامة المتحققة فيكون إخبار، أو النسبة التامة التي يراد لها أن تتحقق فيكون إنشاء. إذن الفارق بين الإنشاء والإخبار تابع لقصد المتكلم وليس تابع للوضع اللغوي. اللغة في أي لغة كانت، مثلا في لغة العرب لفظة بعت، العرب وضعوا بعت الإنشائية وبعت الخبرية للنسبة التامة، للجملة التامة، لكن المتكلم إما أن يقصد بإيراد النسبة التامة يقصد النسبة التامة المتحققة الموجودة فيكون كلامه إخبار، وإما يكون يقصد النسبة التامة غير المتحققة التي يريد أن يحققها فيكون كلامه إنشاء. إذن يوجد فارق جوهري بين رأي صاحب الكفاية ورأي المشهور. رأي المشهور يقولون بين الإنشاء والإخبار يوجد فارق جوهري في مرحلة المدلول التصوري، بنفس الوضع اللغوي يوجد فارق. صاحب الكفاية يقول لا، في مرحلة المدلول التصوري لا يوجد فارق، وإنما الفارق في مرحلة المدلول التصديقي. هذا الفارق تابع لقصد المتكلم والمتحدث. واضح. السيد الشهيد رضوان الله عليه في مقام مناقشة رأي صاحب الكفاية لا يناقشه كثيرا، وإنما يقرر توجيه صاحب الكفاية ويأتي ببعض المنبهات التي تدل على عدم صحة هذا الرأي. أولا يقول هذا الرأي لو سلمنا بصحته فهو إنما يجري في خصوص الألفاظ المشتركة، مثلا بعت مشتركة تستخدم في الإنشاء وتستخدم في الإخبار، لكن هناك بعض الألفاظ لا تستعمل إلا في الإنشاء، وهناك بعض الألفاظ لا تستعمل إلا في الإخبار. مثلا لفظة كان، ما دام، ما زال، أصبح، أمسى وأخواتها تستخدم في الماضي، فالماضي تستخدم عن الإخبار دائما، واضح، فلا تستخدم في الإنشاء. من الأمثلة صيغة الأمر، صيغة النهي، افعل لا تفعل، صلي لا تصلي، صوم لا تصوم. صيغة الأمر تدل على الوجوب، وصيغة النهي لا تشرب الخمر تدل على الحرمة. صيغة الأمر صيغة النهي من الصيغ الإنشائية وليست دالة على الإخبار. إذن صيغة الأمر وصيغة النهي مختصة بالإنشاء، ولفظة كان وأصبح وأمسى مختصة بالإخبار. لا يمكن أن تقول أن كان مشترك بين الإنشاء والإخبار لكنك تقصد الإخبار، وأن صيغة الأمر والنهي افعل ولا تفعل مشترك بين الإخبار والإنشاء لكنك تقصد الإنشاء. فتوجيه صاحب الكفاية لو تم فهو إنما يتم في خصوص الألفاظ المشتركة، كلفظة بعتو مشترك بين الإنشاء والإخبار. إذا أردت أن تأتي بها إنشائية أو إخبارية تأتي بنفس اللفظة لا تغيرها. وأما الألفاظ المختصة بالإنشاء والإخبار فكلام صاحب الكفاية غير جار فيها. هذا هو المنبه الأول الذي جاء به السيد الشهيد رضوان الله عليه. ثانيا هذا المنبه الثاني يقول أنت يا صاحب الكفاية ماذا قلت؟ أنت قلت أن الفارق في المدلول التصديقي، يعني تابع للقصد، وليس الفارق في المدلول التصوري، يعني في الوضع اللغوي. يقول يا صاحب الكفاية أيها الآخند الخراسان، نحن نأتي لك بمثال وجداني يكون بمثابة المنبه على خطأ وفساد هذا الرأي. لو أن نائم تلفظ وجاء بصيغة الأمر أو النهي افعل ولا تفعل، أو أن آمر لا شعور له، مثلا مغمى عليه وهو في حالة هلوسة، جاء بلفظ كان وأصبح وأمسى، نحن الآن إذا كلامه ليس فيه مدلول تصديقي، قصد ما موجود عنده. إذا كان اللافظ لا شعور له باصطلاحنا بصكك حجره، باصطكاك حجرين خرج صوت. هذا الصوت فيه صيغة أمر أو نهي أو لفظة كان أو أمسى أو أصبح. هل نفرق بين الخبر والإنشاء أم لا نفرق؟ نفرق، مع أن اللافظ لا شعور له، غير قاصد. مثلا ببغاء غير قاصده أو نائم. فنحن بالوجدان بمجرد صدور اللفظة نتصور الإنشاء ونتصور الإخبار ونفرق بينهما، مما يدل على أن الفارق بين الإنشاء والإخبار هو في مقام مرحلة المدلول التصوري والوضعي، وليس الفارق بينهما في مقام مرحلة المدلول التصديقي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية. في علم المنطق يقسمون المركب التام إلى خبر وإنشاء. ما هو المركب التام؟ هو المركب الذي يحصل السكوت عليه. ونحن في حياتنا الاعتيادية العادية نحس بالفرق بينهما، يعني الفارق بينهم وجداني. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية، يعني بصورة جوهرية عنها، عن الجملة حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا فتقول له بعتك الكتاب بدينار. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، يعني نسبة بيع الكتاب إلى البائع نسبة يحسن السكوت عليها، تقول باع فلان كتاب الأصول، فهذه نسبة تامة يحسن السكوت عليها، أي بينك وبين البيع، بينك أيها البائع. يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية. واضح. حالة الأولى بعت الكتاب بدينار، يعني إخبار. الحالة الثانية بعتك الكتاب إنشاء. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار، هذا إخبار، هي تصور النسبة، يعني نسبة بيع الكتاب بدينار بما هي حقيقة واقعة متحققة لا يملك من أمرها فعلا شيئا، يعني هي متحققة، أنا لا دور لي، هي تحققت إلا أن يخبر عنها إذا أراد، هذا شيء تحقق لا أملك إلا أن أخبر عنه. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعتك الكتاب بدينار فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصورها، يتصور نسبة بيع الكتاب بدينار، هذه النسبة التامة بوصفها نسبة يراد تحقيقها ويراد إيجادها. واضح. ونستخلص من ذلك من التفصيل المتقدم أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها، يعني ننظر ونلحظ هذه النسبة التامة إليها، النسبة التامة بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عن، شيء متحقق في الواقع، شيء متحقق بالواقع وبالفعل. الحمد لله، يغفر الله لكم. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، يراد تأسيسها، يراد إنشاؤها. هذا هو القول الأول. قول الثاني لصاحب الكفاية. وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، يعني مرحلة المدلول التصوري ومرحلة المدلول اللغوي واحدة، الوضع واحد وليس وضعين. القول الأول يقول وضعان، الإنشاء له وضع والإخبار له وضع. إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، يعني الوضع واحد على رأي صاحب الكفاية، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، يعني في قصد المتكلم في إرادة اللافظ، لأن البائع يقصد في الجملة إبراز اعتبار التمليك بها بالجملة وإنشاء المعاوضة، يعني وإنشاء المعاملة، المعاوضة مثل البيع مثل الهبة، هذه العقود هذه المعاملات يقال لها معاوضات، وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، يعني عن طريق التلفظ بقولك بعتو، إبراز اعتبار التمليك، يعني هذا التمليك معتبر. كيف معتبر؟ بقولي بعتو، أنا أعتبر أن الملكية قد تحققت بقولي بعتو. وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية، يعني الإخبار عن مضمونها، عن مضمون الجملة. ما هو مضمون الجملة؟ بيع الكتاب. فالمدلول التصديقي يعني القصد مختلف دون المدلول التصوري واللغوي. الآن يناقش السيد مناقشتين، المناقشة الأولى قال ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلنا فإنه غير عام وإنما هو خاص، فإنما يتم في خصوص الجملة، فإنما يتم في خصوص الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعتو، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جملين، الإنشاء والإخبار لكل منها جمل مختصة بها. فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية، صيغة الأمر إفعال، وليس لفظ الأمر أأمرك مادة الأمر، لا، نفس الصيغة إفعال، جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث. حينما أقول لك اكتب ادرس ازرع، ليس الحديث عن الزرع والكتابة، وإنما يراد به تأسيس الدرس وتأسيس الكتابة وتأسيس الزرع، وإنما تدل على طلب وقوعه، يعني طلب وقوع الحدث. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعال نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط دون المدلول التصوري. والدليل على عدم إمكان هذا القول أي الفارق الثاني، المناقشة الثانية، أن نحس بالوجدان، يعني بالحس الباطني عندنا بالفرق بين الجملتين، حتى في حالة تجردهما، تجرد الجملتين، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية عن المدلول التصديقي، وسماعهما من لافظ لا شعور له كالنائم والمغمى عليه وإلى آخره. حينما يتلفظ نفرق بين إنشائه وإخباره، مما يدلل على أن الفارق بينهما تصوري وليس تصديقي. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، العناصر اللغوية بلا شك منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. مثلا صيغة الأمر والنهي، افعل لا تفعل، صيغة الفعل، صيغة الأمر افعل تدل على الوجوب، وصيغة النهي لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا لا لا، تدل على الحرمان. هذه الصيغة لا تختص بباب معين، تشمل كل الأبواب الفقهية وكل الاستعمالات الشرعية. فهي عناصر لغوية عامة. بما أنها عناصر لغوية عامة ومشتركة إذن يدرسها علم الأصول لأنه يدرس العناصر المشتركة. هناك عناصر خاصة مثل لفظة الإحسان، تريد أن تشخص مفهوم الإحسان، هذا يرتبط فقط في الموارد التي فيها الإحسان، كقوله عز وجل وبالوالدين، إحسانا في وجوب الإحسان إلى الوالدين، تحتاج إلى تشخيص معنى الإحسان. أو مثلا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى الكلام ما هو المراد من لفظ الصعيد؟ هل هو خصوص التراب الخالص أم هو مطلق وجه الأرض الشامل للتراب الخالص وغير الخالص والشامل للحجر والمدر وغير؟ يختص بخصوص باب التيمم، واضح؟ بخصوص باب التيمم. إن استظهرنا أن التيمم أن الصعيد خصوص وجه الأرض، خصوص التراب الخالص، نقول لا يجوز التيمم إلا على التراب الخالص. إذن بعض المفردات اللغوية عناصر خاصة يعني تختص بأبواب فقهية معينة، وبعض المفردات عناصر عامة لا تختص بصيغة معينة. من هذه العناصر العامة صيغة الأمر وصيغة النهي، هذا المثال الأول. المثال الثاني من العناصر العامة أداة الشرط، إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، هذه الشرطية إذا أو إن أو لا تدل على ماذا؟ وجود فعل الشرط وجواب الشرط، واضح؟ إذا غلى العصير العنبي وذهب ثلثاه طهرا، علقت الطهارة على ذهاب الثلثين، وهكذا. إذن هذه أداة الشرط لا تختص بباب، تشمل كل الأبواب، كل باب فقه تأتي فيه تعلق شيء على شيء، ترتب شيء على شيء. المثال الثالث للعناصر العامة العناصر اللغوية، يقولون الجمع المحلى بألف ولا، هل يدل على العموم أم لا؟ مثلا مسجد، ما هو جمعه؟ مساجد. بيع، ما هو جمعه؟ بيوع. مدرسة، ما هو جمعها؟ مدارس. حينما تقول المدارس، مثلا أقول ماذا؟ اكنس المدارس. هل لفظة المدارس تدل على العموم؟ يعني حينما أقول ادرس المدارس بمثابة قولي اكنس كل المدارس، عممت الكنس لجميع المدارس. أو مثلا صلي في المساجد، يعني أي مسجد تستطيع أن تصلي فيه. فهل نفس هذه الصيغة جمع تدخل عليها ألف ولام يدل على العموم أم لا؟ مثل ما كل تدل على العموم، جميع تدل على العموم. ويقول بعضهم أن نفس الصيغة هذه جمع محلى بألف ولام يدل على العموم، فنفس هذه الصيغة غير خاصة وإنما عامة تشمل كل المباحث، واضح إن شاء الله. ثم المصنف رحمه الله يشرع في بعض المباحث والعناصر اللغوية العامة، وأولها صيغة الأمر ويلحق بها صيغة النهي. نقرأ هذه الأمور، الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية، عملية الاستنباط. فالعناصر المشتركة ما هي؟ هي كل أداة لغوية مثل صيغة الأم، صيغة الجمع المحلى بألف ولام، أداة الشار تصلح للدخول في أي دليل، دليل أي مسألة مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. هل الموضوع الصلاة، الحج، الخمس، الزكاة إلى آخره. ومثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع، صلي، خمس، صوم إلى آخره. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر، ككلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان، كبر الوالدين في قوله عز وجل وبالوالدين إحسانا. ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. وكلفظة الصعيد أيضا مختصة بخصوص باب التيمم. وعلى هذا، على هذا الأساس، يعني وجود عناصر عامة وعناصر خاصة، يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول، يعني خصوص العناصر المشتركة من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر، يعني عما تدل عليه صيغة فعل الأمر افعل، وأنها هل تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب. ولا يبحث عن مدلول كلمة، مثلا حينما يقول صلي، صلي هل تدل على وجوب الصلاة أم على استحباب الصلاة. ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان، ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية. الآن ذكر مصداق واحد، مثال واحد، صيغة الأمر. المثال الثاني من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا، لأنها أداة الشرط تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي، دليل جاء في الألفاظ كالآيات والروايات، مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به ذلك الدليل اللفظي، موضوع الصلاة، الزكاة، الخمس إلى آخره. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، أن وجوب الصلاة مرتبط ومتعلق بالزوال بدليل أداة الشهر. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، نستنبط أن وجوب الصوم مرتبط ومتعلق بالهلال. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه أداة الشرط ونتائج هذا الربط الذي تدل عليه أداة الشرط في استنباط الحكم الشرعي. هل أداة الشرط لها مفهوم أم لا؟ ما هذا المفهوم، حجة أو لا؟ يدرس الأصولي. المثال الثالث، وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، لأنها أداة لغوية. ما هي هذه الأداة اللغوية؟ الجمع المحلى بألف ولا، تصلح صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به ذلك الدليل اللفظي. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. الأداة الأولى صيغة الأمر، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.